هذا يصدر عند العجز أو عند العذر. في الجمعة أو الاستسقاء ايش طوف العمره واجب، والسعي سعي ايش؟ سعي العمره، لانه اخذ عمره كامله فصلها عن الحج، تحلل تحلل كامل. فاذا العمره انفصلت عن الحج، كيف سعي العمره يكفي لسعي الحج؟ يعني عقلا ما يجي. وذلك حديث جاب لابد ان يقال انه عام، وحديث لعائشه خاص، فيقدم الخاص على العام. فلو لو لو اخذناه من جهه العقل قلنا ما يمكن، كيف سعي عمره حصل تحلل اكبر؟ قال الصحابه نذهب الى عرفه وذكروا احد يقطر منيا، يعني تحلل اكبر، فاكد عليهم. المهم انه تحلل التحلل الاكبر، فكيف يكون سعي العمره هو سعي الحج؟ لكن القارن طاف لما جاء طاف طاف ايش؟ القدوم، ما طوف طوف لا عمره ولا حج، طوف قدوم سنة. ولما سعى سعى سعي الحج، لأنه ما أخذ عمره مفصلة، دمجها مع الحج، فسعى سعى الحج ولم يتحلل، لأنه ما زال في الحج، داخل في الحج، فبقي على إحرامه حتى طاف يوم العيد. إذن ما أقوله القارن واضح، ما أقوله أنه في حال حج، لأنه ما تحلل، لما سعى تحلل وما تحلل، ما تحلل النبي عليه الصلاة والسلام، بقى الإحرام، إذن هو حاج له. فصحيح أنه سعى للحج، أنه داخل في الحج، واستمر عليه حتى تحلل يوم العيد. فواضح يعني من جهة التعليل من تأمل الأمر يتبين له يعني قطعا أن سعي العمرة لا يكفي عن سعي الحج.
السلام عليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم.
إن الرمل كما سبق هو يعني تحية البيت، الرمل يفعل عند أول طواف يطوف الحاج والمعتمر، يعني إذا أتيت بعمرة ثم حج متمتع فطفت للعمرة كرمل، إذا جئت تطوف الإفاضة ما ترمل. طيب القارن لو لم يطف للقدوم وأول طواف طافه بعد عرفة يوم العيد، هل يرمل ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما رمل في طواف الإفاضة يوم العيد، لكن واحد قارن أو مفرد وما طاف طواف القدوم ذهب إلى عرفة مباشرة، أول طوافه طواف الإفاضة يوم العيد، فهل يرمل لأنه أول طواف ولا يرمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في طواف الإفاضة؟ ما تقولون؟ يرمل لأنه أول طواف أو لأنه لم يطف قبله طوافا؟ والرمل ليس خاصا بطواف القدوم، بدليل أن المعتمر يرمل ولا لا؟ يرمل، أي معتمر يجي طوال السنة يرمل. إذن الرمل هذا ليس خاصا بطواف القدوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في طواف القدوم فليس خاصا به، وإنما هو يتعلق بأول طواف يطوفه الزائر للبيت، فهذا ما طاف إلا يوم العيد أول طواف، إذن نقول له ترمل الآن لأنه أول طواف لك. هذه القاعدة، أول طواف يطوفه الإنسان عند يعني أول ما يصل البيت فيه رمل، سواء كان طواف القدوم أو طواف الإفاضة أو طواف العمرة. نعم.
السلام عليكم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، أي النزول بالأبطح.
الرمل ما تكلم عليه، صفة الرمل المشهور عند الفقهاء أن مقاربة الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، لكن الأحاديث تدل على أن فيه أمرا زائدا وهو الارتفاع عن الأرض، لأنه جاء في بعض الروايات في السنن أو في المسند سند صحيح قال إنهم لم يعني كفار قريش لما رأوا الصحابة رضي الله عنهم يرملون قال إنهم لا يرضون بالمشي، يعني كانوا فوجئوا بالرمل، كانوا يقولون إن وهنتهم حمى يثرب لا يستطيعون الطواف بالبيت، فوجئوا أنهم يرملون. طيب وش يقول المشركون؟ يقول إنهم لا يرضون بالمشي، إنهم ينقزون كالغزلان. الغزلان معروف في عدوها ترتفع عن الأرض، فهم ينقزون. شو الكلمة ينقز؟ هذه عربية تراها، الناس يقول فلان يناقز ممكن نضحك عليه، العرب ينقزون يعني يرتفعون عن الأرض. فإذا الرمل مقاربة خطى مع الجري الخفيف إن صح التعبير، تعبير الشارع يسمونه الجري الخفيف، شبيه بهذا أنه في ارتفاع عن الأرض ولكن ما في جري سريع بفتح القدمين لا يقارب الخطى ويرتفع عن الأرض، إظهار ماذا؟ إظهار كمال النشاط والقوة. يعني حتى لو مشى سريعا يعني مشي سريع صح يدل على النشاط، لكن لو بدأ يناقص إيش يدل عليه؟ على أنه أكثر نشاطا، كأنه غزال، هم قالوا كذا، قالوا هكذا، قالوا كالغزلان ينقزون كالغزلان وغاضهم، ولا يطعون موطن يغيظ الكفار ولا ينال من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، فالله يحب إغاظة الكفار، فهذا جمع بين عبادة وإغاظة الكفار. فإذا هذا صفة الرمل أن يكون فيه ارتفاع عن الأرض. الحديث الأخر هذه في التحصيب، النزول محصب، النبي عليه الصلاة والسلام نزل محصب، المحصب هذا يسمى الأبطح وهو قريب من المعابد اليوم. طبعا الآن ما فيه نزول في الأبطح لأنه بنيت فيه البنيان وكذا وانتهى أمره، لكن في السابق كان خاليا وكان يعني هذا المكان سهلا، فكان عليه الصلاة والسلام ينزل فيه. فاختلف العلماء هل النزول سنة مقصودة أم أنه نزله لأنه أسهل وأيسر للخروج حتى يتهيأ للخروج إلى المدينة من الأبطح، فاختلوا فيه، لكن الراجح أنه سنة، لأنه جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن غدا نازلون بالخيف، هو الخيف والأبطح، نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، لأن المشركين تقاسموا وكتبوا الصحيفة التي اتفقوا فيها على مقاطعة بني هاشم في هذا المكان، يعني حيث تقاسموا على الكفر، تقاسموا يعني تحالفوا وتعاهدوا على مقاطعة هاشم، فهذا المكان أظهروا فيه الكفر، كان المشركين لهم شوكة وقوة، فالله سبحانه وتعالى هزم المشركين وانقلب الوضع وصارت الشوكة والغلبة للمسلمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام ينزل في المكان الذي اجتمع فيه المشركون للشر والكفر إظهارا لعز الإسلام ونصر المسلمين، فواضح أنه سنة، ولذلك الخلفاء كانوا ينزلون الأبطح اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلكن اليوم زال هذا وانتهى، ولا أحد يستطيع أن ينزل الأبطح إلا كان بيستأجر فندق في المعابدة طبق السنة يمكن كذا.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلى نوخ الحائض، متفق عليه.
يعني هذا يدل على وجوب طواف الوداع، كان الناس ينصرفون في كل وجه يعني بعد نهاية الحج، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، يعني الطواف. فطواف الوداع استقر العلماء على أنه واجب، منهم من خالف كالإمام مالك، لكن قول ضعيف، لأن قوله أمر يدل على الوجوب، أمر الناس على أرسل في الأوامر على الوجوب، وخفف يدل على أنه واجب، وخفف عن الحائض، فالحائض لا يجب عليها ولا يلزم أن تنتظر حتى تطهر، لا إذا حاضت بعد الإفاضة
وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي بمئة صلاة، رواه أحمد وصححه ابن حبان.
يعني إذا أخذنا فيها 1500 فرض أقسم 100,000 على هذه يطلع لك صلاة كم سنة، لو واحد منكم يسويها طيب يعلمنا بعد شوي، يعني شيء عجيب، فذلك فضل الله يؤتي من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، فلا اعتراض على نصوص الفضل. بعض العلماء كانه يعني يتردد في بعض الاحاديث، مبادله في بعض الاحاديث يقول هذا فضل كبير لعمل يسير، فيدل على ضعف الحديث، مثل حديث السوق انه في ضعف لكن له شواهد كثيره، حوالي 6 أو 7 شواهد قوي، في مليون حسنه حط عنه مليون سيئة وبني له بيت في الجنة على ذكر ما يستغرق ثواني، سبحان الله فضل عظيم. حديث السوق فيه كلام وخلاف دعنا منه، لكن في أشياء ثابتة مثل آية مثل سورة قل هو الله أحد، الإخلاص تعدل كم؟ ثلث القرآن، يعني إذا قرأت قل هو الله أحد 3 مرات لك فضل ختمة كاملة. طيب الختمة كم تجلس فيها؟ تجلس فيها 5 أيام أسبوع أو أكثر، قل هو الله 3 مرات تقرأها في دقيقة يمكن، فشوف الفضل، فضل عظيم. يوم الجمعة من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، فله بكل خطوة أجر سنة صيامه وقيامه، حديث صحيح رواه أبو داود سنة صحيح. فالله سبحانه وتعالى له نفحات وكرم وفضائل لا تدركها العقول، فالواحد يقول الحمد لله ولا يدخل في صح الحديث الحمد لله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لكن الكلام والسؤال والخلاف في إلا المسجد الحرام أو صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة أو 1000 صلاة، 100 صلاة في مسجد، ما المراد بالمسجد الحرام؟ هل المراد بالمسجد الحرام هو المسجد اللي فيه الكعبة اللي يسميه الناس اليوم مصطلح يقول صلي في الحرام، ولا أصلي بعزيزي لا أصلي بالحرام؟ هل هو المسجد الحرام ولا المسح حرام يعم جميع حدود الحرم؟ هذا في خلاف مشهور بين أهل العلم. والراجح ويتبين بالأدلة، من تتبع الأدلة يترجح له بوضوح أن المراد به جميع الحرم وليس خاصا بالمسجد اللي فيه الكعبة. نشوف الأدلة. يقول الله عز وجل: وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه. الضمير يعود إلى من؟ إلى ماذا؟ المسجد الحرام وإخراج أهله منه. طيب خذ الآية، خذ الآية الثانية: الذين أخرجوا من ديارهم. إذا جمعنا الآيتين وش يتحصل؟ أن ديارهم في المسجد الحرام ولا لا؟ في المسجد الحرام قطعا، واضح الآية 100%. في أشكال ولا ما في أشكال؟ ما في أشكال. وإخراج أهله منه، الذين أخرجوا من ديارهم. طيب واضح، إذا ديارهم في المسجد الحرام، إذا المسجد الحرام يعم كل حدود الحرم اللي فيها البيوت، واضح. طيب في رواية عند مسلم بعض علماء استدل بها وقال هذه صريحة ما تقبل التأويل. قال: المسجد الحرام يمكن نسلم لكم أنه يشمل جميع الحرم، لكن عندنا حديث صعب تردون عليه. ما هو؟ قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة من المساجد إلا مسجد الكعبة. شوف حدد إلا مسجد الكعبة، ما قال الحرام في الرواية، رواية عند مسلم إلا مسجد الكعبة. قال: هذه رواية صريحة أن المراد بالمسجد اللي فيه الكعبة وليس جميع الحرم. كيف نجيب عنها؟ نقول: إذا أطلقت الكعبة وش يراد بها؟ يراد بها بنيان الكعبة ولا المسجد المحاط اللي يسميه الناس الحرم ولا حدود الحرم كلها؟ نفس الخلاف، نفس الخلاف. عندنا آية يقول الله عز وجل: هديا جزاء الصيد، هديا بالغ الكعبة. متى يبلغ الكعبة؟ هل يذبح في المسجد؟ نجيب الهدي نذبح في المسجد؟ ما حد يقول بهذا، لأنه حرام أصلا، لأن الدم المسفوح نجس، والله يقول: طهر البيت. إذن الهدي وين؟ أين سيذبح؟ في داخل الحرم. والله عز وجل يقول: هديا بالغ الكعبة، يعني معناه إذا ذبح في الحرام فقد بلغ الكعبة. واضح الدليل؟ واضح 100%. إذن ما حاجة أن نقصر ونحصر هذا الفضل العظيم على المسجد اللي عند الكعبة؟ هذا يسع 2 إلى 3، لكن حدود الحرم يسع كم؟ يمكن ما شاء الله 5 ملايين ولا 10 ملايين. كل أهل مكة يستفيدون من هذا الفضل. وأما الدخول في الحرم صعب، إنه ما شاء الله تبارك الله في رمضان وفي الحج يأتون الحجاج يمكن 2 مليون أو أكثر، وأهل مكة لو جو مستحيل إنه يستوعب الأعداد الهائلة هذه. فالله سبحانه وتعالى كريم، فنضيق ما وسع الله عز وجل. نكمل بعد
بإذن
كلب العقور. الأقرب وش اللي يشبهها؟ لا لا الأقرب شو الدليل؟ أنه في 6 الحديث، في 5 هنا وخمس هنا، في 6، لأن العدد لا يراد به الحصر، مثل 7 ظلهم الله في ظله، ورد أكثر. تفضل. السؤال الثاني: بالنسبة لأعمال يوم العيد 5 أنساك، الأفضل ترتيبها إن تيسر، كيف ترتب؟ نعم. الرمي. أيوه صحيح، متواضم السعي. الترتيب واجب ولا مستحب؟ ما قدم وأخر بدون عذر يجوز؟ يجوز. أحسن، تفضل. باقي 2 بعدين. طيب نشينا نزيد المسألة السابقة إيضاحا لأنها مهمة، وهي الحرم هل هو خاص بالمسجد أو يعم جميع الحرم؟ عند آية العمران يقول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. البيت في لغة العرب هو البناء المسقوف، والحجرة هي المحجر وليس له سقف، هذا من لغة العرب، لذلك يسمونه الحجر. اللي جنب الكعبة يسمى الحجر لأنه ما له سقف، والكعبة تسمى البيت. فأنا بس أجيب دليل على أن كلمة الكعبة أو البيت لا يخص نفس الكعبة، وإنما يمتد إلى حدود الحرم. تابع معي الآية: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، مقام إبراهيم في البيت ولا جنبه، هذا هو الدليل. في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، دخله أي دخل البيت كان آمنا. متى يحصل أمن؟ إذا فتح باب الكعبة ودخل، ولا دخل الحجر، ولا متى يحصل؟ بالإجماع أنه يحصل الأمن بدخول حدود الحرم. إذا الله عز وجل ومن دخله، يعني من دخل الحرم فقد دخل البيت. واضح؟ هذه ثلاثة أدلة: واحد عن المسجد الحرام، واثنين عن الكعبة والبيت. فمن تأمل هذه الأدلة لا يبقى عنده شك أن التضعيف يعم جميع حدود الحرم. وفضل الله واسع، والحمد لله.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه.
لأن الإحصار تام، منع منعا تاما، إما بعدو أو مرض يطول، حادث سيارة وكذا وعرف أنه بيطول البقاء في المستشفى صلى الله عليه وكذا، أو مرض لا يستطيع معه الحج بعد الإحرام، حصل الحصر، ماذا عليه؟ كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يذبح الهدي ثم يحلق ويتحلل. هذا واضح، هذا اللي فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية. في مسائل فيها نقاش. مسألة الأولى: هل يجب عليه أن يشتري الهدي؟ لأن الصحابة كان معه إلا فنحر الهدي الذي معهم، لكن هذا إنسان أحصر ليس معه هدي، فهل يجب عليه أن يشتري الهدي ولا يسقط إذا لم يكن معه؟ لا، الجواب أنه يجب عليه أن يذبح الهدي إن كان معه، وإلا اشترى، لا يتحلل إلا بذبح الهدي. هذه قاعدة، أنه لا يمكن الخروج من النسك بعد الدخول فيه إلا بذبح الهدي والحلق. هذه قاعدة، ما أحد يخرج من النسك إلا بذبح الهدي والحلق أو التقصير. يعني ما في شيء اسمه دفع الإحرام وخلاص، لا، وأتم الحج والعمرة، ما تخرج من الإحرام إلا بإتمام الحج والعمرة أو بالإحصار والهدي، ذبح الهدي والحلق، والهدي ذبح الهدي قبل الحلق. طيب المسألة الثانية: هل يجوز ذبحه في مكان الإحصار ولا يجب أن يذبح في الحرم؟ يعني يجب أن يصل هديا بالغ الكعبة، هذا في جزاء الصيد، لكن الإحصار هل يجب؟ هذه مسألة خلافية، والراجح أنه إن استطاع أن يبعث به، هو لما يستطيع أنه يصل إلى الحرم، محصر ممنوع، لكن يستطيع أن يتصل ويوصي من يذبحه في الحرم، يجب عليه أن يذبح في الحرم، لأن الأصل أن كل ما يتقرب به إلى الله من هدي ونحوه، سواء هدي أو فدية أو كذا، أنه يكون في الحرم. لكن فدية الأذى يجوز فعله في مكان حصول المحظور، مكان لحلق في رأسه يجوز أن يذبح، يجوز أن يذبحها في الحرم، لكن جزاء الصيد لازم يكون في الحرم، التمتع، دم التمتع قران في الحرم، كذلك هدي الإحصار يجب أن يذبح في الحرم إن استطاع، فإن عجز ذبحه في خارجه، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ذبحه، ذبح هديه في الحديبية، لأنه ممنوع من الدخول بكل حال، لا يمكن أن يدخل ولا يوصي ولا شيء. هذه مسألة ثانية، أنه يجب أن يذبح في الحرم إلا إذا عجز، ولا يحلق إلا بعد الذبح. طيب مسألة ثالثة: هل يجب عليه القضاء هذا النسك الذي أحصر عنه؟ هذه مسألة خلافية، بعضهم يرى أنه يجب القضاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر من قابل، سميت عمرة القضاء، لكن ابن القيم رحمه الله بيّن هذه المسألة وقال: لا دليل على وجوب القضاء، وسميت عمرة القضاء يعني القضية، لأنهم قاضوا أهل مكة، يعني القضية اللي صارت بين النبي عليه الصلاة والسلام بين كفار قريش، أنهم يرجعون هذا العام ويأتون من العام القابل، لئلا تتحدث الناس أن أخذنا ضغطة يعني بالقوة، فهذه قضية يعني حصل مقاضات، هذا ما قاضى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو وكذا، فسميت عمرة القضية ليس لأجل قضاء العمرة التي يحصل عنها، لكن لأنهم قاضوا قريش على أنهم يعتمرون السنة القادمة. والدليل على ذلك أن الذين جاءوا مع النبي عليه الصلاة والسلام من العام القادم أقل بكثير من الذين كانوا معه في صلح الحديبية. الحديبية كانوا ما بين 1400 إلى 1500، واللي جاءوا في عمرة القضية ما يصلون 1000. فأين الباقون؟ لو كان واجبا لأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضوا. إذن الراجح أنه لا قضاء، لأنه فاتت قسم عليه ومعذور وذبح الهدي وانتهى الموضوع. لكن حديث التي قريت حديث اللي بعده من كسر وعرج، أقرأ حتى يكمل الموضوع هو الآن من كسر وعرج.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبيد ابن عبد المطلب رضي الله عنها، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني متفق عليه. وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال: صدق. رواه الخمسة وحسنه الترمذي.
أي هذا حديث عمر، هل يدل على وجوب القضاء؟ نقول: من كسر أو عرج فقد حل وإيش وعليه الحج من قابل. كيف نجمع بين يعني كان الصحابة رضي الله عنهم ما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء، وأنه ما جاء إلا أقل من 1000، حوالي 600-700، والباقون لم يأتوا، وهذا الحديث عليه الحج من قابل؟ الجواب سهل، قالوا: هذا في من لم يحج الفرض، لئلا يفهم أنه ما دام شرع وكسر ويعني يمكن يقال وجب أجره على الله وتمت له حجة. لا، تعرفون إنه الإنسان إذا شرع في العمل الصالح وعاجز عنه يكتب له الأجر، صح؟ يكتب له الأجر، مثل منعهم العذر: ما سرتم مسيرا ونزلتم منزلا إلا ورجال بالمدينة شرككم الأجر، حبسهم المرض في رواية العذر، أجرهم تام لأنهم عازمون عجزوا، هذا عزم وشرع، لكنه كسر وعرج، فربما يفهم أنه تم حجه وصحيح له أجر لكن ما تسقط عنه الفريضة. هذا معنى الحديث أنه على الحج مقابل، أن هذه الحجة وإن شرع فيها لكنه لم يؤديها فلا تجزئ عن الفريضة، لابد أن له أجره، واقع أجر الله، لكن لابد أن يحج الفريضة، يعني ما تجزئ عن الفرض. هذا الجمع بين الحديث. إذا خلصت القول أن من أحصر يذبح الهدي إن كان معه، أو يشتري هدي يذبحه ثم يحلق ويتحلل، وليس عليه شيء، ليس عليه قضاء. طيب من فاته الحج، يعني جاء وأحرم ووصل وإذا عرف انتهى، يعني ما وصل إلا فجر يوم النحر ومحرم بحج، ماذا يصنع؟ يطوف بالبيت، يتحلل بعمره لأنه أحرم بالحج، يقلبها عمره لأن العمرة يستطيع، وصل للبيت يطوف يسعى القصر ويتحلل، ثم يحج من القابل، يقضي الحج الفائت، ويعني ليس على سبيل الوجوب لكنه إن كان يعني فريضة قضاها، وينحر هدي لأجل توفية الحج. ويعني إذا كان الفوات هذا بتقصير منه فإنه يذبح الهدي، وإذا كان بدون تقصير بأمر الله فليس على شيء. يعني بعض الناس قد يعني يقصر في المسير وتأخر وكذا فهو مفرط فيكون عليه هدي، وإن لم يفرط فليس عليه شيء. هذا فرق بين الفوات والإحصار. وحديث ضباعة فيما يتعلق بالاشتراط، هل هو مشروع مطلقا أو عند العذر؟ الجواب أنه عند العذر فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط، ولا أصحابه وهم كانوا آلاف مؤلفة، ولم يشترط إلا واحدة ضباعه، وذكرت السبب: قد يرسل إني أجدني شاكية مريضة وأنا أريد الحج، فقال: حجي واشترطي. أنا قد تدرك وقد تعجز، فلذلك أذن لها أن تشترط. قال فإن لك على ربك ما استثنيتك من بعض رواية الحديث. فإذا كان الإنسان مريضا أو امرأة تخشى الحيض ولا تستطيع البقاء إلى الطهر لأن مع حملة أو قافلة أو ترجع فتشترط. أما الإنسان السليم معافى فلا يشرع له الاشتراط.
فرغنا يا شيخ. انتهينا يا شيخ.
خلص
كتابنا. ناخذ الأسئلة يا شيخ.
الحمد لله بهذا كنت هنا إن شاء الله من كتاب الحج. وهذا شرح سريع يعني ما يكفي إنسان يعني ينبني مفاتيح مثل مفاتيح والحج يعني واسع وكذلك الزكاة. لكن إنسان يأخذ هذه المفاتيح ويتوسع ويستفيد من هنا وهناك. في الحمد لله دروس كثيرة ودروس مسجلة وكتب ومحققة وطالب العلم يتوسع يبدأ ويتوسع مثل التاجر يبدأ برأس مال يسير ثم يتوسع حتى يفتح الله عليه. كذلك طلب العلم يبدأ باليسير ثم بعد ذلك يتوسع. فلا يظن إنسان إذا حضر مثل هذه المجالس وسمع كتاب الحج في يوم واحد أنه خلاص ألم بالحج كله. لا، الحج اللي فيه مجلدات فيه مسائل كثيرة متفرعة. لكن إنسان يأخذ شذرات من العلم ويبني عليه ويتوسع. ونسأل الله يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ويوفقنا كل خير. باقي جائزة.
طيب اسأل ثم نسأل.
في أسئلة؟
في أسئلة تبي تسأل قبل ولا؟
نتخلص من دول أول.
خلص هذه أول.
طيب أعطونا أنتم سؤال يلا. ما حد يذكر سؤال يعطينا وحنا نعيده. الفرق بين الحصار والفوات كما ذكرنا الآن آخر مسألة. الفرق بين الحصار والفوات اللي ما أخذ هدية واللي جاب. تفضل يا أخي أنت الأخير. الحصار بيش ها كيف يمنع من البيت يمنع بالغصب عليه. والفوات ها يتأخر ما أحد منعه لكن تأخر. طيب أحكام الحصار من يحصر شيء ماذا يصنع ماذا يفعل مش عليه المحصر ها يذبح هدي وإيش ارفع صوت ما أسمع. يذبح الهدي وماذا أي ممتاز يوصل الحرام عليه الهدي وإيش إيه ذبح هدي خلاص. والثاني وشو بس بالهدي ولا في شيء ثاني؟ لا عمر الفوات عمر صح لكن الحصار هدي وإيش عقرة. طيب خذ خذ كذا. طيب باقي السؤال الأخير مشكلة نسأل المسائل. الاشتراط هل له مشروع مطلقا ولا عند العذر وما الدليل؟ واحد ما أخذ اللي ما أخذ أخذ تفضل ها يسأل عند العذر شو الدليل؟ كانت شاكية والدليل في مقابل الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشترط ولا أصحابه. تفضل.
صلى الله عليك. يقول السائل ما حكم لبس الكمامة المحرم؟ لبس الكمامة المحرم.
الكمامة هذه بالنسبة للمحرم فيها خلاف. إنه في 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 حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا تخمروا رأسه هذا في الصحيحين. في زيادة عند مسلم ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة محرما. فهذه اللفظة خفي العلماء منهم من قال إنها شاذة انفرد بها بعض الرواة وأكثرهم لم يروها. منهم من قال إن الذي انفرد بها ثقة والأصل زيادة قبول زيادة الثقة. فإذا هذه اللفظة ليست ضعيفة بالإجماع لا في صحتها نظر ولها يعني محتملة لأن في صحيح مسلم مسلم خرجها في الصحيح ولا وجهها البخاري أعرض عنها. فهي ليست ضعيفة جدا إنما هي من زيادة الثقة وهذه فيها خلاف معروف. إذا زاد الثقة زيادة لا تخالف هل تقبل ولا ما تقبل؟ إذا كانت تخالف ما تقبل هذه الشاذة، إن تخالف الجماعة هذا شاذة رطور، لكن إذا كانت لا تخالف لكن زيادة بعضهم يقبله ويقول أنا ما تخالف والذي زاد ثقة ما المانع من قبولها، بعضهم يقول لا لو كانت ثابتة وقالها الراوي هذا اللي عنده 5 و10 من الطلاب كيف كل الطلاب تركوها إلا هذا الشخص هو اللي رواها، لو قالها الشيخ بمجمع الطلاب لرواها 2 3 4 فانفراد واحد يشعر بإيش بأنه أخطأ فيها، وذلك لم يروها الباقون، فيعني فيها أخ ورد، بعضهم يفرق بين يعني ما يعطون حكم عام لزيادة الثقة أن دائما تقبل أو دائما ترد حسب القرائن، فهنا في هذا الحديث لا نستطيع أن نضعفها يقينا محتملة، وإذا كان أقول لبس الكمام ليس ضرورة، سأل لو شمرة حكري ولا كذا يضع يده على فيه وكذا وتوكل على الله والحمد لله، يعني كان الكورونا يمكن يقول وقت الكورونا كان فيه وكذا أصلا ما في حج ولا عمره وقت الكورونا، لكن الآن الحمد لله ما دام ارتفع هذا الوباء ولا حمد فالأصل السلامة، الإنسان يطوف توكل على الله ولا يوسوس يعني يتحرز كثيرا يتوكل على الله والأصل السلامة من توكل على الله كفاه، يعني الأرجح والأحوط البعد عنها، هذا خلاص.
نعم حسن عليك. يقول حسن عليكم ما حكم استخدام المناديل المعطرة للمحرم؟
لا المعطرة ما يجوز المحرم ما يجوز يتمسح بالمناديل المعطرة يعني فيها طيب كيف يستعملها ما يجوز.
نعم حسن عليك. يقول هل مكينة صفر تعتبر حلق أو تقصير؟ مكينة صفر يا شيخ
لو بدس اللاقب،
هل الماكينة بالصفر؟
الماكينة هذه الصفر تعتبر قريبة من الحلق لكن ليست حلقة، الحلق هو الإزالة بالموس ما يبقى شيء، لكن الماكينة هذه يمكن تبقي عشر الشعر أو واحد من يعني 20 مثلا، فيه جزء صحيح أنه يسير بس فيه جزء، فهي قريبة جدا من الحلق لكن ليست حلقا، ويعني الظاهر أن الأجر يكون على قدر ما يعمله الإنسان، يعني أنت مثلا عندك 10 هذا الكامل جبت 9 من 10 واحد جاب 8 من 10 واحد جاب 7 من 10 اللي جاب 9 من 10 زين ولا لا يقولون هذا ممتاز، لكنه مو مثل اللي جاب 10 من 10 هذا معروف في الدنيا مقيس الدنيا، فاللي جاب 9 من 10 يقول ما شاء الله ممتاز، لكن اللي جاب 10 من 10 أحسن، فكذلك الحلق ممكن صفر وباقي جذور خفيفة يقال هذا ممتاز، لكن الحلق بالموس يقال أفضل.
صراحة يقول هل ورد الأخذ بناصية الزوجة والدعاء عند الدخول بها؟ الأخذ بناصية الزوجة
عند الزواج هذا ثابت في الحديث الصحيح أنه إذا دخل أحد يعني من يعني اشترى دابة أو تزوج امرأة فليضع يده على ناصيتها يعني الناصي الجبهة ويقول الله من نسألك خيرها خير ما جبلت عليه وعوذك من شرها وشر ما جبلت عليه، لكن العلماء في شرح الحديث قالوا يعني ما يسمعها لا يسمعها الدعاء إلا يكون في نفسها يعني فيضع يده كأنه يداعبها ويدعو سرا من باب يعني المعاملة الحسنة للزوجة حتى ما تنفر منه كذا، فيمكن يضع يده وهي ما تشعر ويدعو بالدعاء.
سلام.
والله أعلم وصلى الله عليه وسلم.